بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. المقصد الثاني، غسل الحيض. كان كلامنا بالأغسال، وكان المقصد الأول هو غسل الجنابة. من بعد ما كملنا كتاب الطهارة جينا ذكرنا هنا شفنا ما مشينا شرائط الوضوء. المبحث الرابع كان الغسل، المقصد الأول غسل الجنابة، المقصد الثاني غسل الحيض، وفيه فصول في غسل الحيض فصول. الفصل الأول حدث الحيض. يقول السيد دام ظله: وسببه، سبب هذا الحدث خروج دم الحيض. هاي النقطة الأولى، وإلا إذا لم يخرج كما سيأتي لا يكون هناك حيض. زين. اثنين، الذي يجتمع في الرحم. فالحيض وين يجتمع؟ في الرحم، لأن دم الاستحاضه حيجي اكو في كلام، وان كان وما مشار الى بالرسالة العملية بالبحوث، انه هل الاستحاضه دم الاستحاضه يكون في الرحم، يكون في مكان اخر اسفل الرحم. زين. المهم، الذي يجتمع في الرحم. ثلاثه، وتراه المرأة في كل شهر مرة في الغالب. هذه النقطة الثالثة، في الغالب المرأة ترى هذا الدم الحيض بالشهر مرة. هسه في غير الغالب بالشهر ترى مرتين، في بين شهر وشهر. هذا هم إلى إشارة بالباب الطلاق. زين. في باب الطلاق المرأة إذا كانت مستقيمة الحيض ثلاثة أقراء، ثلاثة أطهر يعني، زين، وثلاثة أطهار. وإذا كانت غير مستقيمة كأن لا ترى الدم إلا كل أكثر من شهرين أو أكثر من ثلاثة أشهر. المهم، الغالب أنه ترى في الشهر مرة. إذا ثلاث نقاط: سببه، سبب حدث الحيض، خروج الدم، يجتمع في الرحم، المرأة ترى في كل شهر مرة في الغالب. نقطة أخرى، مو نقطة أخرى، هذا الخروج أين موضعه؟ من أين يخرج؟ هذا يتقدم عندنا في نواقض الوضوء، في مكان البول، في مكان بالنسبة للتبول. نعم، هنا نفس الكلام، أنه المدار على أنه صدق الخروج من الموضع، إما أن يكون موضع أصلي للفرد أو للفرد الشاذ أو للنوع. فهو من خلقته، من إجي هذا شاذ، المرأة شاذة، مكانه يختلف عن النوع، لكن أصلي بالنسبة لها. فالأصل لا فرق بين النوع الغالب وغير الغالب اللي هو الشاذ، ما دام أنه أصلي في أصل الخلقة فالخروج منه هو هذا، يسمى يكون هو دم الحيض أو حدث الحيض أو سبب لحدث الحيض. نعم. أما إذا خرج من غير الموضع الأصلي فإن طبعا ذاك الأول الموضع الأصلي، سواء كان للنوع أو للفرد الشاذ، سواء خرج خروجا طبيعيا أو خرج بآلة، لأن المدار على الخروج، والخروج أعم من أن يكون بآلة أو يكون بخروج طبيعي، لأنه موضع أصلي بعد وإن كان للفرد الشاذ قلنا. أما الموضع الغير أصلي نقول لا يصدق الخروج من الموضع فيه إلا أن يكون خروج طبيعيا، أما الخروج بآلة موضع غير أصلي لا يسمى خروجا من الموضع، فبالتالي ما يسمى ولا يكون سببا لحدث الحيض. زين. فلهذا يقول، هذا تقدم عندنا طبعا، سواء خرج من الموضع الأصلي، الموضع الأصلي بصورتين يعني، للنوع هذا الموضع الأصلي وهو الغالب، أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة، من هاي الجهة المرأة جاءت كينونتها. زين. الموضع مالتها لدم الحيض يختلف عن الغالب، لكن هذا يسمى أصلي بالنسبة لها. وإن كان خروجه، خروج الدم بقطنة أو غير قطنة، كان يكون بآلة. نعم. ليش؟ لأنه كلامنا بالموضع الأصلي، بعد خروجه من الموضع الأصلي حتى لو كان بآلة بقطنة أو بغير قطنة. أم هذا في قبال الموضع الأصلي، أم خرج من الموضع العارضي، صار موضع انسد هذا مثلا الموضع الأصلي أو ما انسد، المهم ما ذاكر قضية الانسداد بخلاف موضع البول ذكرنا قضية الانسداد إلى 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 أساس. زين هنا ما ذكر الانسداد. أم خرج من الموضع العارضي ولكن بدفع طبيعي لا بمثل الإخراج بآلة بالآلة. إذا خروجه بدفع طبيعي هو يخرج وحده زين، ما حتى لو كان موضع غير أصلي فهذا يصدق أنه دم الحيض أو سبب لحدث الحيض. زين نقطة أخرى بين الحد يعني تقريبا 4 أو 3 أساس هو خرجه متممة للنقطة الأولى. نقطة أخرى وإذا انصب، مسألة مهمة، الدم قلنا وين موجود بالرحم، إذا انصب من فضاء الرحيم ولكن لم يخرج من الموضع، مجرد أنه انصب إلى فضاء الفرج، يعني انصب من الرحم إلى فضاء الفرج، أما خروج من الفرج لم يخرج من الفرج، فهذا يكفي في صدق وتحقق سبب حدث الحيض، في تحقق حدث الحيض أو لا؟ قالوا لا، المدار على الخروج، مجرد أنه ينصب من الرحم إلى فضاء الفرج لا يكفي، وإن كان هناك كلام في هذه المسألة ولكن هو هذا رأي السيد ولعله هو رأي مشهور. زين وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا، لم يخرج من شنو الفرج أصلا، لم يوجب الحدث حدث الحيض. زين لأن المدار هو حسب ما موجود في النصوص خروج، وهذا لم يخرج، هذا انصب من الرحم زين إلى فضاء الفرج ولكن لم يخرج. النقطة المهمة التي بعدها، هسه عرفنا النقطة هاي اللي أخيرة أنه إذا لم يخرج من الفرج وإن انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج فهذا لا يسمى ولم يصدق ولم يتحقق شنو حدث الحيض، لأن حدث الحيض سببه خروج الدم من الفرج وهنا لم يخرج من الفرج. النقطة الأخرى لو خرج، نقول نعم لو خرج زين هسه قطرة قطرتين المهم ولو قليلا هذا سبب لحدوث الحيض. مهنا النقطة لما خرج زين ولم يخرج بعد ذلك ولكن لا زال موجودا في فضاء الفرج، نقول هذا استمرار للحيض. فهناك فرق بين حدوث الحدث وبين بقاء الحدث. حدوث الحدث حدث الحيض لا بد من خروج الدم عن خارج الفرج ولا يكفي وجوده في الفضاء فضاء الفرج. زين اما استمراره استمرار حدث الحيض يكفي وجود الدم في الداخل وان لم يخرج. فانت قلت انه لا يصدق حدث الحيض الا بالخروج، يا بخرج هاي قطره خرجت اذا هذا حيض. زين فد نص ساعه ما خرج او ربع ساعه او ثلث ساعه او 10 دقائق او 5 دقائق، نقول هذا إذن ماكو حيض، نقول لا، الاستمرار الحيض لا يلزم منه أن يخرج باستمرار من الفرج، يكفي في تحقق حدث الحيض ابتداء الخروج، أما استمرارا وبقاء يكفي بقاء في فضاء الفرج. هذا شنو الدليل على ذلك؟ الدليل أدلة ونصوص الاستبراء إن شاء الله تجينا نصوص الاستبراء. الفصل السادس، الاستبراء هناك الروايات تقول أن المرأة عندما تكون حائض وشكت في انقطاع الدم تختبر، والاختبار وجوب، هنا وجوب الاختبار، تدخل قطنة وتخرجها، إذا كانت ملوثة إذا تحكم ببقاء الحيض. شوف فهذا شو معناه؟ يعني أن الدم الباقي في فضاء الفرج هو استمرار المن للحيض ولا يشترط خروجه. نعم وإذا انصب من الرحم، هاي النقطة الأخرى، وإذا انصب الدم من الرحم، طبعا هذا بعد من بعد ما خرج وثبت شنو، عفوا مو إذا انصبه، وإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثم انقطع يبقى الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج. بكون الفرق بين أمرين ما يصير خلط، أنت قبل شوية قلتوا ما يصدق الحدث الحيض إلا بالخروج، والآن قلتوا يبقى الحدث الحيض ما دام باقيا وإن لم يخرج، نقول ذاك أصل الحدوث، أصل تحقق حدث الحيض بالخروج ولو قطرة، أما بقاء واستمراره زين يكفي وجوده زين داخل الفرج وإن لم يخرج في فضاء الفرج يعني. زين، هذه المقدمة قبل الدخول في مسألة 212، الفصل الأول بين حدث الحيض وسببه إلى آخر أن يقول باطن الفرج. نجي للمسألة، مسألة 212. نعم، إذا افتضت البكر، البكر مرأة لم يدخل بها سابقا أو غشاء البكارة موجود، إذا افتضت البكر فسال دم، ها مسألة ابتلائية، وشك في أنه من دم الحيض أو من دم البكارة، دم البكارة دم جرح، غشاء موجود زين في باطن الفرج، بمجرد أن هذا يتمزق يخرج دم، هذا دم جرح زين. فالدم الجرح، المرأة إذا جرحت جرح ظاهري أو جرح باطني لم تكن محدثة، هاي طاهرة، حال أي إنسان يجرح بيده برجله يبقى طاهر. فإذا متوضي باقي وضوءه، إذا غاسل غسل الجنابة مثلا لا يضر، ما يعتبر ناقض لا للحدث الأصغر فضلا عن الحدث الأكبر، خروج الدم اللي هو دم جرح. فهنا تشك أن هذا الدم هل هو دم حيض؟ إذا دم حيض فهو سبب لحدوث حدث الحيض، إذا كان دم الحيض فشو يكون اللي قصدي يعني شو دم الحيض؟ يعني الدم الذي نزل من الرحم، هذا سبب لحدوث الحيض. فإذا سبب لحدوث الحيض يعني صارت محدثة بالحدث الأكبر، ويترتب عليه أحكام الحائض، أحكام الحدث الأكبر راح تجينا إن شاء الله. أما لو كان دم بكارة فهذا دم جرح، ودم الجرح لا ينقض الوضوء وتبقى المرأة طاهرة زين. وإذا كانت طاهرة تصلي وتصوم وتدخل المسجد وتصير مواقعة مع الأهل وهكذا. فهنا إذا افتضت البكر فسال دم، وشك في أنه من دم الحيض يعني هذا حدث أكبر، أم من دم البكارة يعني الجرح وتبقى طاهرة، أو منهما اختلط، يعني هو دم بكارة ويا دم حيض. هنا الروايات، رواية زياد بن سوقة ورواية خلف بن حماد صفحة 87 المباني الجزء الثاني، تذكر الطريقة أنه شلون تعرف أنه بكارة أو حيض. قالت بالمسألة، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها. بالرواية يقول، يقول تدعها مليا، نص الرواية، ثم استخرجتها القطنة من بعد ما أدخلتها وانتظرت بحيث تعلم أن الدم نفذ فيها ووصل للقطنة أو نفذ فيها، ثم استخرجتها برفق. الرواية يقول، يقول إخراجا رقيقا، ثم خرجتها برفق، فإن كانت مطوقة بالدم، مجرد بس تطويق الدم يعني ماكو بالدم، ماكو من تعصره ما يطلع يقع دم زين، فهو من دم البكارة يعني دم جروح يعني طاهرة. وإن كانت مستنقعة يعني الدم نافذ بالقطنة بحيث من تعصره يوقع دم، فهو من دم الحيض. واضح؟ وهذا هسه عرفنا خلال هذه النصوص أنه مطوقة القطنة، بينا الطريقة أنه إذا طلعت القطنة برفق وطلعت مطوقة فقط هذا دم بكارة جرح طاهر المرأة، إذا لا مستنقع فهذا حيض. زين، هذا الاختبار شنو حكمه؟ شنو هذا الاختبار؟ شنو هل هو وجوب؟ وإذا كان واجب شنو نوع الوجوب؟ يقول السيد، وهذا الاختبار واجب وجوبا طريقيا. ليش طريقي؟ حتى نستكشف حالها. فهذا شنو معنى واجب طريقي استكشاف حالها؟ خلنا نذكر بعض اللوازم. لازم ذلك أن المرأة لو عرفت أنها بكارة أو حيض من دون هذه الطريقة بعد ما يحتاج هذه الطريقة، إذن هذا واجب طريقي مو واجب نفسي زين. فبالتالي أنه لا يجب هذا الاختبار إذا علمت أنه بكارة أو أنه حيض بطريق تطمئن إليه أو تعلم به أنه حيض أو بكارة. هذا واحد. اثنين، نقطة أخرى، من قلنا واجب طريقي، هذا اللي ذكر السيد الله يحفظه بهذه المسألة، أن المرأة إذا لم تختبر ولم تعلم بحالها فما يصير الصل بنية الجزم حرام، يعني التشريع لعلها حائض زين، واحد ولا تصح صلاتها إلا إذا تبين أنها هذا الدم دم بكارة وليس دم حيض. فلهذا يقول فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهرا مواقعا. شنو يعني ظاهرا مواقعا؟ لأن الوجوب طريقي، زين، مو الوجوب وجوب واقعي وجوب نفسي، وإذا ثبت ذلك أنه مطوقة فلا بد أن تكون دم بكارة وهكذا. لا، نقول إذا لم تختبر وصلت بنية رجاء المطلوبية حتى ما يصير تشريع، لأن ما تقدر تلزم حرام لاحتمال أنها حائض، وصلت بنية رجاء المطلوبية ثم تبين بعد ذلك أنها دم بكارة، نقول وقعت الصلاة في محلها. يقول فلا يحكم بصلاة يحكم بصحة صلاتها ظاهرا، هذا حكم وضعي، شوف صحة، ولا يجوز حكم تكليفي حرام الإتيان بها بالصلاة بقصد الأمر الجزمي. ليش؟ لأنه هذا تشريع، أنت كنت تدري، المرأة كنت تدري أنها طاهرة بدليل إما علم أو اطمئنان أو أصل تعبدي، وهنا كل شيء ما سوت الأصل التعبدي، والرواية أشارت للطريقة الاختبار وهي ما اختبرت وما عاد اطمئنان وما عاد يقين، فبالتالي من الصلاة يقول قربة إلى الله تعالى وهذا واجب علي، هذا تشريع. ليش؟ لأن ما تدري بأنها طاهرة. نعم لو اختبرت، نعم عندها طريق مشروع بالرواية، قالت تختبر واختبرت أنه دم بكارة وصليت، فلهذا قال إلا مع الاختبار. زين، هاي المسألة 212. مسألة 213، يقول السيد إذا تعذر الاختبار المذكور، يا اختبار مذكور تشك أنه هذا دم بكارة أو دم شنو حيض، وتعذر إدخال القطنة، زين، هسه لسبب انه اخر، زين، لسبب انه اخر تعذر اختبار المذكور، زين، وما اكثر اسباب العذور، خصوصا وهي مرأة وفي يوم عرسها، زين، اذا تعذر الاختبار المذكور يقول السيد تعمل وفقي وفقه، تعمل هي وفق حالها السابق، زين، من حيض او عدمه. إذا كانت الحالة السابق حيض تستصحب أنها لا زالت حائض، زين، إذا كانت سابقا طاهرة تستصحب البقاء الطهارة. واضح إن شاء الله. هنا يستفاد من النصوص أنه هذا الاختبار المذكور بالنصوص هو مع التمكن، وإلا مع عدم التمكن بعد ماكو اختبار، فهذا الاختبار يجب مع التمكن، أما مع عدم التمكن ماكو اختبار، مو واجب. أما لو قلنا أن الاختبار واجب مع التمكن وحتى لو لم تتمكن، نقول إذا لم تتمكن يجب عليها الاحتياط، يعني تعمل عمل الطاهرة وعمل الحائض، تجمع بينهما، زين. فالمهم هنا الفقهاء لا أقل مثل سيد الله حفظه وغيره، زين، أن فهموا من الاختبار في النصوص مع التمكن، فلهذا مع عدم التمكن بعد ماكو اختبار، فالاختبار مو واجب. إذا الاختبار مو واجب مع عدم التمكن فبعد ما عندي طريق غير الاستصحاب، إذا كانت الحالة السابقة حائض فتستصحب الحيض، إذا كانت الحالة السابقة طاهرة فتستصحب الطهارة. قال إذا تعذر الاختبار المذكور تعمل وفق حالها السابق من حيض أو عدمه، عدم الحيض يعني الطهارة، زين. هسه يا بهاي تعذر عليها الطريق الاختبار، زين، و تريد تستصحب ولكن نسيت الحالة السابقة، جهلت الحالة السابقة، هل هي كانت حائض سابقا أو كانت طاهرة؟ يقول السيد الأحوط الأولى أن تجمع بين أحكام الطاهرة وأحكام الحائض، زين، ولكن كفتوى يمكن أن تعمل على أنها طاهرة، والأصل قاعدة الطهارة، الأصل الطهارة. أما حدث الحيض، حدث الحيض حادث، والحادث لابد من، زين، لم يكن ثم كان، زين، هذا ثم كان يراد دليل مفقود، فالأصل الطهارة، زين. إذا جهلت وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباب، إن هذا احتياط حسن على كل حال، الجمع بين عمل الحائض لعلها شنو هذا دم حيض وطاهرة لعلها دم بكارة، وإن كان يجوز لها البناء على الطهارة، هذا هو الأصل الأصيل، القاعدة الطهارة. الفصل الثاني، هذا كله في الفصل الأول. الفصل الثاني، من ترى الحيض، يعني ما من هي التي ترى الحيض، هل المرأة، هل الأنثى اللي عمرها سنة أو خمس سنوات أو اللي عمرها 70 سنة أو أقل أو أكثر أو ماذا؟ يقول السيد: يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ. يا بلوغ، بلوغ المرأة اللي هي علامة واحدة، إكمال، نعم، أن تكمل 9 سنين هلالية، يعني بالميلاد 8 سنوات و8 أشهر و20 إلى 23 إلى 24 أو 25 يوم. زين، فهنا 9 سنين هلالية. هنا المرأة كون يعني ترى الدم لا تحكم عليه الحيضية إلا بعد البلوغ، أما قبل البلوغ 8 سنوات عمرها، 8 سنوات وشهرين، 7 سنوات، الدم الذي تراه قطعا ليس بحيض، مو ليس بحيض يعني لا يحكم عليه بالحيضية أو لا يترتب عليه أحكام الحيض. ولا من نقدر نقول حيض مو حيض؟ زين، هذا دم خرج من الرحم، لأنه قلنا شنو الحيض؟ الحيض الدم الذي يخرج من الحيض من الرحم. زين، هو الدم الذي ينزل من الرحم هذا هو الحيض، صحيح؟ وإن قلنا أنه لا بد أن يخرج من الفرج، المهم يعني الدم الموجود في الرحم. فالمرأة الآن عمرها 7 سنوات ودم نزل من الرحم، نقول هذا مو حيض. الشريعة المقدسة ما تتعامل مع الأمور التكوينية، ليس من شأنها أن تقول هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير وهذا نزل من الرحم وهذا لم ينزل من الرحم وهذا حيض لا لا لا، تقول هذا الدم يحكم عليه بأحكام الحيضية، هذا الدم لا يحكم عليه بأحكام الحيضية، هذا الدم يترتب عليه أحكام الحيض أو لا يترتب. فلهذا الدم الذي يكون في المرأة قبل البلوغ بغض النظر أنه هو نزل من الرحم ما نزل من الرحم، يصدق حيض ما يصدق حيض، نقول لا تترتب عليه أحكام الحيضية. هاي ليش ذكرته؟ لأن أكو بعض يرى أنه كثير من النساء ترى هذا الدم اللي نتكلم عنه قبل البلوغ وترى هذا الدم بعد 60. نقول وإن كان كذلك هذا الدم لا يكون بحكم الحيض أو لا تترتب عليه أحكام الحيضية. فلهذا يقول يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل 60 60 طبعا هلالي، واضح؟ فلهذا يقول فكل دم تراه الصبية يعني البنت الأنثى قبل بلوغها 9 سنين لا يكون دم حيض، يعني لا يترتب عليه أحكام الحيض. زين، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها 60 الهلالية أيضا ما يحكم عليه ولا يترتب عليه أحكام الحيض. هذا مستند شنو؟ أن المرأة التي ترى الحيض من هي؟ هي التي يكون عمرها يعني من البلوغ من 9 سنين، إكمال 9 سنين هلالية، يعني دخلت في 10 الهلالية إلى 60، هاي الفترة وهاي المدة نعم الدم يمكن أن يكون يترتب عليه أحكام الحيض، أما قبل البلوغ وبعد 60 لا يترتب عليه أحكام الحيض. هذه نصوص موجودة صفحة 91 المباني الجزء الثاني. زين، يقول السيد بعد ذلك، شوف شو قال، قال لا يكون دم حيض، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها 60 لا تكون له أحكامه. ها، لا تكون له، لا تكون المن للدم أحكام الحيض. شوف شوف سيد شلون غير تعبيره، لا تكون له أحكام الحيض بعد 60. زين، والأحوط الأولى في غير القرشية، قرشية يعني التي تنسب إلى قريش، يعني هاي العلوية. زين، وإن كانت هي شوية أوسع من العلوية، العلوية والفاطمية والعباسية، زين، العلوي الفاطمي والعباسي والقرشي، قرشي لا أوسع شوية. زين، القرشية لا إشكال ولا ريب أنها الدم الذي تراه قبل 60 هو حيض. زين، لكن غير القرشية هناك كلام، بعض يرى أنه الدم الذي تراه بعد 50 مو حيض، فحد هذا 50 وليس 60. وهاي إذا راجع البحث نجد أن هناك طوائف 3، روايات تقول أن حد اليأس 50، وروايات تقول حده 60، وروايات تفصل بين القرشية اللي تقول 60 وغيرها 50، والأقوال استنادا لهذه النصوص أيضا مختلفة. زين، لكن السيد الله يحفظه يرى أنه لا فرق بين القرشية وغير القرشية، فالمرأة التي ترى الدم قبل 60 يحكم عليه بأحكام الحيض، يترتب عليه أحكام الحيض حتى لو كانت غير قرشية. أما الروايات اللي تفصل هذه مناقشة فيها سندا بل حتى دلالتين، هذا هو رأي السيد الله يحفظه. زين، هو مسألة خلافية بين الفقهاء، يعني مثلا السيد الخوي رحمه الله عنده كلام زين ولو على مستوى الاحتياط الوجوبي في غير القرشية، لكن السيد السيد الله يحفظه يجزم أن المرأة غير القرشية فوق 50 يمكن أن يكون حيض، قبل 60 يمكن أن يكون حيض. زين، أما القرشية لا، هذه لا أشكال ولا ريب، قبل 60 هو باعتبار قرشية المرأة هكذا، يعني هكذا ينقل أن القرشية السادة دمهم حار فيبقى يستمر هكذا عند قابلية. زين، فلهذا يقول والأحوط الأولى في غير القرشية الجمع بين تروك الحاض وإفعاد المستحاضة فيما بين 50 و60. ليش؟ لوجود نصوص تقول أن حدها 50، وجود أقوال أنه حد 50، وإن قلنا إحنا نصوص تقول حدها 60، لا فرق بين القرشية وغير القرشية مطلقة، والروايات المفصلة مناقشة بها سندين، فلأجل وجود الروايات بل الأقوال في ذلك السيد احتياطا استحبابيا. بس شنو؟ أن يقول فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل 50، هذا الدم اللي شافته بين 50 و60، يقول احتياط أو لا تجمع بين من؟ بين الحيض وبين الاستحاضة، لأن هو الدم، لأن الاستحاضة رح يجينا إن شاء الله أنه حتى لو 60 70 ما لحد. زين، الاستحاضة مو مثل الحيض، الاستحاضة يمكن أن ترى فوق 60، واضح؟ فهنا هاي بين 50 و60 أنه لو حيض لو استحاضة. السيد الله يحفظه إيش قال؟ قال المرأة الغير قرشية مثل القرشية، يمكن أن تراه قبل 60 وبعد 50، لكن احتياط أو لا تجمع بين أحكام الحائض وأحكام الاستحاضة. ليش؟ لاحتمال لوجود النصوص، وإن كانت هي ليست حجة ولكن احتياط استحبابي إحنا عندنا، وكذلك وجود الأقوال في ذلك. هاي بين 50 و60 تجمع بينهما، يعني بين أحكام الحائض وأحكام الاستحاضة، فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل 50 لحكم بكوني حيضا، يعني نفس المواصفات اللي يشوفها قبل 50 اللي كانت تحكم عليه حيض قطعا، أيضا هاي الموجودة وين ما بعد 50 يقول إيه هذا تجمع بين أحكام الحائض والاستحاضة احتياط استحبابي كالذي تراه أيام عادتها. زين، هذا كله وين عرفنا أن المرأة عندي سيدة الله حفظه قبل البلوغ بعد 60 ليس بحيض. زين، القرشي وغير قرشي على حد سواء، ما بعد البلوغ وقبل 60 يمكن أن يترتب عليه أحكام الحيض، يمكن أن يكون حيضين، واضح؟ يبقى هنا نقطة أخرى، نقطة أخرى أنه ما مرتبطة بالحيض. هسه عرفنا هذا المرأة نسميها اليأس، اليأس مصطلح اليأس له معنيان، له اصطلاحان. اليأس يأس من الدم ويأس للطلاق. احنا نقول هاي المرأة يائس يعني لا ترى الدم، يعني الدم اللي تراه ليس بحيض. ومرة نقول مرأة يائس انه بعد ما عليها عدة، عدنا يأس في باب الطلاق وفي باب العدة، وعدنا يأس في باب الدماء. اليأس في باب الدماء نقول ان هذا الدم ليس بحيض لانها يائس، هذا مصطلح. اذا يأس في باب الدماء، وعندنا يأس في باب العدة والطلاق، هذا اللي تقدم الآن. ما بعد 60 يائس المرأة، يعني شنو؟ الدم الذي تراه ليس بحيض، هذا معنى اليأس، واضح؟ الآن عندنا يأس في باب العدة والطلاق، المرأة إذا كانت يائس في الطلاق ما عليها عدة، هاي اليائس هم نفس الموازين ما الدم، يعني إلا فوق 60 يلا ما عليها عدة، فلو طلقت ما بعد 50 ما عليها عدة، لأن يعني باعتبار مو يائس بالنسبة للدماء الثلاثة، قرشية وغير قرشية، قبل 60 دم حيض، واضح؟ يقول السيد الله حفظه: لا، اليأس في باب العدة والطلاق يختلف. قال: وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق، ها صار شناك ذاك يأس مال الدم، هذا سن شنو؟ يأس لسقوط عدة الطلاق. يقول شنو؟ نعبر هذا ما بين الخطين، جملة اعتراضية اللي هو عبارة عن شرطين، فحده 50 سنة. شوف اختلف هناك، ايش قال حده؟ حد عدم الدم 60، حد الدم 60 يعني حد الحيض، ما بعد 60 نعم مو حيض، اما هنا قال 50 ولكن بشرطين: بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة. هاي المرأة اللي هي عمرها 50 51 52 في الدماء، شيلنا اذا رأت الدم حكم عليه بأنه حيض حسب الضوابط، طبعا حالة حال اللي هي قبل 50، لكن إذا انقطع عنها الدم، هي فوق 50 وأقل من 60، انقطع عنها الدم، 1 2، وكانت لا ترجو عود الدم لأنها كبيرة، نقول هنا 50 هو اليأس. فلو طلقت وعمرها 51 سنة، 52، 53، زين فوق 50 يعني، إذا كان الدم منقطع عنها وكانت لا ترجو عوده، نقول هذا يكفي في سقوط العدة. واضح؟ إذن هناك فرق، إذن هناك فرق بين عد بين اليأس في باب الدماء واليأس في باب الطلاق والعدة. مسألة 214، يقول السيد: يجتمع الحيض مع الحمل. طبعا عندنا احنا أمرين، أمر السيد ما ذكره وهو اجتماع الحيض مع الرضاع، ها؟ الحيض هل يجتمع مع الرضاء؟ يقول: لا إشكال ولا ريب، التسالم والإجماع بل أمر ضروري. زين، أنه الحيض يجتمع مع الرضاع، وهذا سيد ما ذكره، المرأة مرضع وتكون حائض هذا يجتمع، ونصوص طبعا إطلاق الأدلة تسالم بل ضروري، لكن كلامنا أنه الحيض هل يجتمع مع من؟ مع الحمل، مو رضع، لا حمل، مرأة حامل يجتمع الحيض معها. زين، طبعا اولا الغالب لا يأتي الحيض مع الحمل، الغالب جدا، مو بس الغالب، بل لو قلنا بالاجتماع كما يقول به السيد وغير السيد انه بالاجتماع فهو نادر، مو قليل، نادر. المهم احنا كلامنا هل يجتمع او لا يجتمع، يمكن او لا يمكن، بغض النظر عن وقوعه، وقوع نادر، وقوع قليل، وقوع كثير، بس احنا هاي بس مقدمه، نقول لو امكنه فهو نادر، زين حتى مو قليل، نادر. هنا نقول هل يمكن او لا يمكن؟ زين، السيد يقول يمكن يجتمع الحيض مع الحمل، وهذا الحمل على نوعين، اكو حمل ظاهر واكو حمل مو ظاهر. يقول السيد يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره بل بعد ظهوره، لأنه بعض يراك الشيخ، يمكن الشيخ الطوسي على الله مقامه في الخلاف، يقول بعد ظهوره ما يجتمع، لكن مقتضى أطلاق الأدلة بل بعض النصوص تدل على ذلك، بالخصوص صفحة 98 المباني، أنه يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، وهذا رأي المشهور، وقلنا نصوص موجودة صفحة 95 مباني، وهنا 98 عندي. زين، نعم هناك رأي بعدم الاجتماع صفحة 96-97 ونصوص تدل على ذلك، لكنها مناقشة ومردودة. هو هاي هذا فائدة هذا المستوى من الدرس، أنه أو المباحثة، أنه نريد نعرف أنه أكو رأي مقابل وهل إلى مستند. زين، فهذا ساعدنا اجتماع الحيض مع الحمل مسألة خلافية، المشهور يرى ذلك وبها نصوص، ولكن في قبال المشهور أكو رأي ولهم نصوص، ولكن مناقشة ومردودة. المستند في هذين الكلامين من المشهور والنصوص في الاجتماع، ومن الرأي خلاف المشهور من عدم الاجتماع صفحة 95 الجزء الثاني مباني إلى 98. نعم، إذن السيد شي يقول؟ يقول يجتمع الحيض مع من؟ مع الحمل، صحيح؟ قبل ظهوره بعد ظهوره. يقول أكو مورد من الموارد باحتياط لزومي تجمع بين أحكام الحائض وأحكام الاستحاضة. زين، هي حامل ورأت الدم، فالمفروض غير نحكم عليه بالحيض على القاعدة. قال هناك نصوص، هناك نصان متعارضان، زين. وهذان النصان المتعارضان السيد الله يحفظه يخرج بنتيجة أنه لم يلزم بأحدهما حتى يقول أنه استحاضة أو يقول أنه حيض، فبالتالي هي احتياطا لزوما أو وجوبا بالجمع بين أحكام الحاض والاستحاضة. ما هو هذا المورد وما هو هذا الحديث وما هما الحديثان؟ قال نعم، الأحوط لزوما أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية، هذا الشرط الأول أن تكون ذات عادة وقتية، بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. يعني ما نقدر نلزم أنها حائض باعتبار يجتمع الحيض مع الحمل، ولا نقدر نلزم بأنها استحاضة باعتبار في هذا المورد ما يجتمع، في صورة واحدة. شنية؟ إذا قلنا يا صورة ذات عادة وقتية، إذا رأت الدم بعد مضي 20 يوما من أول عادتها، كانت عادتها من يوم 1 ليوم 5، هي يوم مش قد رأته يوم 21، إذا بعد يوم عادتها من أول يوم عادتها بعد 20 يوم شافته، وكان الدم بصفات الحيض عادة وقتية، زين، قلنا مثلا من 1 ل 5، ورأته بعد 20 يوم، يعني بعد يوم 1 من أول عادتها، طبعا بعد 20 يوم من أول عادتها، بعد يوم 21 شافت الدم وكان بصفات الحيض. يقول في هذه الصورة تجمع بين الحائض وبين أحكام الحائض وأحكام الاستحاضة. الحديثان حديث الحسين ابن نعيم وحديث ابن أبي المعرة، صفحة 96 مباني وصفحة 98. الحديث الحسين يقول إنه حيض، وحديث ابن معرة يقول ليس حيضين، تعارض الحديثين لهذا السيد احتاطه. وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء. يعني شنو؟ أنه إذا رأته في صفات الحيض إذا كانت عددية أو إذا كان في وقتها وإن كان بصفات الاستحاضة تعتبر أنه حيض، راح يجينا إن شاء الله هذا الكلام أنه أحكام الحائض ذات عادة عددية وقتية وقتية عددية كذا، هذا يجي تفصيله. حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء، يعني يجتمع الحيض مع الحمل إلا في حالة واحدة هذه التي ذكرناها، زين. هذا هو الفصل الثاني، يبقى الفصل الثالث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.